الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زلنا في هذه القصيدة العصماء وهذه النصيحة العظيمة التي قالها أحد شعراء السنة المتقنين المجيدين، وهو العلامة الزاهد الفقيه أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي المتوفى بعد سنة 640 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. كنا وقفنا عند قال رحمه الله تعالى وغفر له: فقابل بالقبول لنصح قولي، فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. هذه الأبيات وهذا الوعظ النافع والتذكير الذي ينفع الله به المؤمنين في هذه الأبيات العظيمة الجليلة التي نحن نقرأ فيها ونتفيأ في ظلالها الوارفة، ونستقي من معينها الصافي بعد نحو 1000 سنة من موت ناظمها رحمه الله. وهكذا العلم يبقى، وإن تطاولت السنون وذهبت الأيام، نحن نقرأها اليوم غضة طرية ناضجة كأنها قيلت البارحة، وبيننا وبينها نحو 1000 عام. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الخير يبقى عمره طويل. يقول رحمه الله تعالى: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. هذا وصف الدنيا يبين له أن هذه الدنيا متقلبة الأحوال، لا تستقر على حال، وحزنها أكثر من فرحها، أتراحها أكثر من أفراحها، فبينما أنت فرح إذ هجمت عليك الهموم والغموم، نسأل الله العافية والسلامة، وبينما قلبك فيها سال إذ صار قلبك فيها مكظوما مهموما مغموما، هذه الدنيا، ولهذا تتقلب أحوالها وتتغير طبائعها، فليست هذه الدنيا بشيء، أي بشيء يجب إفناء العمر فيه وتضييع الساعات والحياة كلها فيه، وإنما هي ممر، ليست بغاية. وأخطأ من جعل الدنيا له غاية ونهاية، إنما الغاية الدار الآخرة والنهاية الدار الآخرة، وأما الدنيا فدار زوال. فليست هذه الدنيا بشيء، ومن علامة ذلك تسوءك حقبة وتسر وقتا. الحقبة زمن أطول من مطلق الوقت، فكأنه يقول إن حزنها وإساءتها إليك وعدم تأتيها لك أطول من أوقات سعادتك فيها وفرحها وفرحك بها. لو أردت أن تقارن، تسوءك حقبة، الحقبة مدة طويلة، قيل 40 سنة، ولهذا يقول الله في الكفار لابثين فيها أحقابا، أي مددا طويلة، مدة ثم مدة، وهم فيها خالدون. تسوءك حقبة وتسر وقتا، أوقات السعادة قليل، وكل إنسان في الدنيا فعنده من الهم ما عنده، والناس أسرار، الناس أسرار، رب ضاحك قد أنضج الحزن والهم قلبه وأنت تراه مبتسما. هكذا هي الدنيا، كم من الناس من يمرض بأمراض ليس لها من سبب إلا الهموم والغموم والأحزان، ومن أحسن علاج ذلك الاستغفار، فإن الهموم والغموم والأحزان نيران دنيوية يعاقب الله بها عباده لتقصيرهم في الطاعة أو لذنوب يرتكبونها، فهي نيران معجلة من نيران الآخرة. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب. فليست هذه الدنيا بشيء يستحق أن تفني فيه عمرك، تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، بفتح الحاء واللام، حلمت وليس حلمت، بفتح اللام، إذ حلمت. غاية هذه الدنيا ونهاية مطالبها وحظوظها ومتعها وكل ما تراه فيها، غايته إذا فكرت وتأملت وتدبرت كفيئك، أي كجلوسك في الظل. يمشي الإنسان في يوم شديد الحرارة في بلد حار فيرى شجرة لها ظل وارف فيجلس في ظلها ويستريح، فبينما هو جالس إذ تحركت الشمس إلى الزوال فانقلب موضع ظله شمسا محرقة، لم يكد لم يكد يتمتع ويستريح في هذا الظل حتى زال وذهب. وهكذا الدنيا تبقى فترة ولا بد أن تموت وتذهب وتتركها. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. هذا مذكور في كلام السلف، كحلمك، كإنسان رأى مناما فالتذ في منامه وفرح جدا في ذلك الحلم أنه رأى كذا وحصل كذا، فبينما هو في غاية السرور وقمة الفرح والنشوة إذ استيقظ من منامه فنظر يمنة ويسرة وإذا هو إنما كان في حلم يحلمه. سبحان الله، كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. هذا المعنى موجود في كلام السلف. الناظم رحمه الله يذكر المعاني من النصوص من الكتاب ومن السنة ومن أقوال سلف الأمة، ولهذا هذا البيت قد ذكر معناه العلماء في زمان التابعين وما بعده رحمهم الله. ذكرت الدنيا عند الحسن البصري أحد أئمة التابعين، ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله، فأنشد أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وذكر الإمام يونس بن عبيد رحمه الله وغفر له قال: ما شبهت نفسي في الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذ انتبه من نومه. بينما هو كذلك يتقلب في منامه إذ انتبه من نومه. قال رحمه الله: فكذلك الناس في هذه الدنيا نيام فإذا مات انتبهوا. قال رحمه الله: وهكذا الناس في هذه الدنيا نيام فإذا ماتوا نزعت الروح فبصرك اليوم حديد. انتبه، استيقظ من غفلة الدنيا وسكرها. قال رحمه الله تعالى: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. ابن القيم نظم هذا المعنى أيضا في ميميته، ذكر هذا المعنى في ميميته التي يقول في مطلعها: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وذكر في ضمنها أبياتا فيها هذا المعنى الذي ذكره الناظم: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت. سجنت بها، هذا في حال المؤمنين، هذا في حال المؤمنين. فالمؤمن كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجنت بها، فالمؤمن في هذه الدنيا في نكد في تعب بالنسبة لما سيلقى. يؤتى كما في الصحيحين يؤتى بأشد أهل الدنيا نعيما يوم القيامة، أنعم رجل في الدنيا يؤتى به فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة، ثم يخرج فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. وهو أنعم رجل في الدنيا، أنعم رجل، ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، من المؤمنين، أشد الناس بؤسا على الإطلاق، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت شدة قط وما رأيت بؤسا قط، سجنت بها. لكن هذا السجن غريب، فإن عادة الناس بل البهائم والحيوانات إذا حبست ضاق صدرها وأتاها من الحزن ما الله به عليم، تحب الحرية والانطلاق يمينا ويسارا. لو قيل لك: نأتيك بألذ الطعام على أن تحبس بين هذه الأربع الجدران، لرفض أي عاقل ذلك وقال: لأن آكل أكلا قليلا مع حريتي في التنقل حيث أشاء أحب إلي من هذا الحبس الذي تريدوني أن أكون فيه. هذا عادة الناس، يقول الشاعر رحمه الله: سجنت لها، سجنت بها وأنت لها محب. هذا شيء عجيب، إنسان يحب أن يسجن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن، وهو يحب أن يبقى في ذلك السجن. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ هذا شيء غريب وغفلة عظيمة تدل على سكرة في هذا الإنسان، وليس في رأسه عقل راجح ولا فهم صحيح. هذا رجل مغفل غفلة عظيمة. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام؟ وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. وذلك أن الأرض تأكل أجساد بني آدم إلا من جاء استثناؤهم، وهم الأنبياء والشهداء، ومن أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك. فالأرض تأكل الأجساد حتى يبقى من الإنسان عجب الذنب الذي يسمى العصعص في آخر سلم العمود الفقري، هذا الذي يبقى، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: كل ابن آدم تأكل الأرض، كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، منه خلق وفيه يركب. في السنن: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، إلا من جاء استثناؤه. وتطعمك الطعام، أي لا تغتر بهذه الأطعمة وهذه الفواكه فتترك الرحلة في طلب العلم، لأن العلم يحتاج إلى خشونة وجوع وعطش وترك للملذات. ربما تكون في بلدك تأكل اللحوم المنوعة وتأكل الأطعمة الممهدة الجميلة اللذيذة، فإذا سافرت لم تجد منها طبقا تأكله، فهل تبقى في بلدك لأجل أن تأكل تلك الملاذ وتلك الفواكه اللذيذة؟ لا سيما في وقت نضوجها، وتلك اللحوم وتلك الأسماك وتلك الطبخات كما يقال، وتطعمك الطعام، فلا تجعل الطعام سبيلا إلى ترك طلب العلم، إلى ترك طلب العلم. الحياة تحتاج إلى نوع من أنواع التضحية والقساوة حتى تجد لذة العلم النافع الذي هو منحة الله عز وجل لعباده، وهو أعظم الكرامات اليوم، ومن أعظم الأعمال الصالحة وأعظم الأعمال الصالحة بعد فرائض الله وواجباته. وتطعمك الطعام، العجيب أن أهل الجاهلية كانوا يدركون مثل هذا المعنى. يقول أمية بن أبي الصلت في جاهليته: كل عيش وإن تطاول دهرا. أمية بن أبي الصلت مات كافرا، من شعره في الجاهلية يقول: كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعول. هكذا يقول أمية بن أبي الصلت. فكيف يأتي إنسان في قوة شبابه فيأبى عن الرحلة أو عن طلب العلم من أجل طعام؟ لا شك أن هذه همة هابطة، نسأل الله العافية. وتطعمك الطعام، وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. الدنيا إذا أكلت ما أكلت حتى صار وزنك طنا ونصف الطن، لو دفنت أكلك الدود ولم يبق منك إلا عجب الذنب، أين الطن وأين نصف الطن؟ كله ذهب. وتطعمك الطعام، وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. هذا ما يريده. كذلك ما ذكرناه في مسند الإمام أحمد في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ضرب الله مثلا لابن آدم في الدنيا طعامه، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. نهايته عذرة، وأول ما يطعمه في غاية الحلاوة، فإذا جاوز المريء إلى البلعوم ونزل المعدة لم يجد ذلك الطعم في اللسان، في الفم يتذوق. فلو أن رجلين أكل أحدهما خبزا وماء حتى شبع، وهذا أكل لحما وأنواعا من ألذ المطاعم حتى شبع، كانت النتيجة واحدة: هذا شبع بالخبز والماء، وهذا شبع باللحم وأنواع الملاذ والمطاعم. وفي النهاية كلاهما نهاية طعامهما سواء. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم للدنيا. وتطعمك الطعام، وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. مقصوده رحمه الله وغفر له بهذا البيت، مقصوده الحذر من التعلق بزخارف الدنيا حتى ينسى العبد أمر آخرته. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. قلنا مقصوده الله أعلم الحذر من التعلق بزخارف الدنيا حتى ينسى العبد أمر الآخرة. فمثل هذا الصنف وإن ألبسته الدنيا أفخر اللباس، وقد ضيع بذلك اللباس آخرته هو عار ليس بلابس، هو عار ليس بلابس، عار عند الله سبحانه وتعالى. وإن ظن نفسه أو ظنه الغافلون لابسا، كما جرى لبعض الناس مع قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا بعد أن رأوا ما لقارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، انبهروا بألبسته وبذهبه وبما عنده. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الله سبحانه وتعالى ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني هذه الكلمة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذه الكلمة في هذا الموقف في هذه الفتنة في هذا الموضع لا يلقاها أي أحد ولا يوفق لقولها واعتقادها كل الناس، إنما أناس اختصهم الله بالعلم النافع والإيمان الصادق. ولهذا قالوا هذه الكلمة ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، انتهت كل تلك الزخارف. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. هذه غفلة عظيمة نحن واقعون فيها، كما قال زين العابدين في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. وهذا من الغفلة العظيمة، ربما يدفن الصديق صديقه فلا يتعظ بموت صديقه، هذه مصيبة عظيمة عظيمة جدا. يرى الإنسان الذي كان في غاية الصحة والعافية وصغر السن قد مات، إما في حادث وإما بمرض وإما بسبب آخر، فلا يتحرك في قلبه وازع. يذكر العلماء كلاما له حظ من النظر، وهو أنه يأتي في آخر الزمان خسف في الناس كما في الصحيحين، الخسف ثابت، والمسخ أيضا سيحدث، خسف ومسخ. فيأتي الرجل وصاحبه يفعلان المعصية فيحول الله صورة أحدهما صورة خنزير، ينظر إلى صاحبه وإذا هو حيوان الخنزير من رأسه إلى ظفره بذيل خنزير، هل يرجع عن هذه المعصية ويتوب؟ يستمر في معصيته. من منهما الذي مسخ، هذا أم هذا؟ من الذي مسخ عندك يا أخي؟ تفضل، من الذي مسخ منهما؟ هذا السؤال عندك يا أبو حمزة، تفضل، من الذي مسخ منهما الذي تحول إلى خنزير؟ من هذا؟ ما هو مسخ، هذا صورته طيبة ما في شيء. كلاهما مسخ، لكن هذا مسخ مسخا ظاهرا وهذا مسخ قلبه، تراه إنسانا وليس بإنسان، ممسوخ القلب، لكن هذا مسخ مسخ ظاهر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الإنسان يحتاج أن يذكر نفسه. كان بعض السلف وهو سفيان الثوري له قصاصة يكتب فيها: يا سفيان اتق الله في نفسك، يا سفيان راقب ربك، يا سفيان انظر في أمرك، يا سفيان. فأحيانا يخرج الورقة وينظر ثم يعيدها في جيبه، ثم يخرج الورقة وينظر ويعيدها في جيبه، يذكر نفسه. كلما جرى عليه شيء من أسباب الغفلة انتبه بمثل هذا التذكير. وكان السلف يقولون: لأن يجري لي كذا وكذا أحب إلي من أن أجالس قوما ليس لهم حديث إلا في الدنيا. هذا مرض عظيم ينبغي للعاقل أن يحذر منه. لا تجلس مع من حديثهم في مشاريع الدنيا وأحلامها، لا يكادون يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء جلوس على جيفة حمار، كما في سنن أبي داود، جلوس على جيفة حمار. فينبغي للمسلم أن ينظر في أمره ويتأمل في حاله ويعلم أنه آت عليه ما أتى على هذا الذي مات. وتشهد كل يوم دفن خل، أي صاحب وحبيب، بينك وبينه مودة ومعروف، وإذا به قد مات. كأنك لا تراد لما شهدت، كأنك لا تموت، إنما الموت لهذا. وأما أنت حين شهدت تلك الجنازة فلست من المطالبين بالعظة والاعتبار، لأنك في هذه الدار من الخالدين. كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. بينها جناس ناقص بين قوله لتعمرها لتعبرها، جناس ناقص، هذا في علم المعاني، جناس ناقص. لتعمرها لتعبرها، أين الخلاف بين الكلمتين؟ وين أهل الانتباه؟ ما الفرق بين لتعمرها لتعبرها؟ أين الخلاف بينهما؟ الميم والباء، لتعمرها لتعبرها. طيب الميم والباء من أي أنواع الحروف عند أهل التجويد؟ عندك يا أخانا حمزة، الميم والباء أين مخرجهما؟ من الشفتين. إذن هي من الحروف الشفوية أو الشفوية. طيب، حروف متقاربة حتى في أحكامها، متقاربة في بعض صفاتها، بينها تقارب بين الميم والباء، بينهم تقارب في بعض الصفات. فسبحان الله، لتعمرها لتعبرها، قلنا هذا جناس ناقص، وهو من المحسنات البلاغية اللفظية، المحسنات اللفظية. وأيضا هما متناقضان في المعنى، فهذا فيه نوع مقابلة كما تقدم. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. هذه الدنيا ممر، طريق تمر فيه إلى الآخرة، تعبر فيه. ليست دار قرار ودار عمار، ولكنها دار ممر واختبار، يختبر الله بها عباده. ممر، مهما عشت، لو عشت 950 عاما فلا بد أن تموت. إذن لم تخلق لها، لم تخلق لها. قيل إن بعض الناس عاش أكثر من 120 سنة، فاجتمع عليه أحفاده وأحفاد أحفاده وأحفاد أحفاده، هذا جدهم الأعلى، وكان بكامل عقله وقواه. فقال له أحدهم: يا جدنا، كيف رأيت الدنيا؟ فأشار إليهم إلى الطريق ما بين غرفته إلى باب البيت، توجد مسافة وطريق من غرفته التي هي أمامه وباب البيت. قال: والله لكأني دخلت من ذلك الباب ومشيت هذه المترين أو الثلاثة الأمتار ثم دخلت هذه الغرفة، هذه حياتي كلها، أكثر من 120 سنة. يعني يتجاوز الإنسان هذا الممر في أقل من 30 ثانية. لو أراد أن يمشي فيه ما أظن يستغرق 30 ثانية، يمكن 15 ثانية إلى 20 ثانية، واستطاع أن يمر خطوة خطوة ثلاث، والرابعة وهو في قد وصل. قال: والله يا أبنائي لكأني دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب. 120 سنة. إذن الدنيا دار مرور، إن لله كما يقول بعض الصالحين عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هكذا أهل الصلاح، ولم تخلق لتعمرها، فلما أنت مشتغل بعمرانها إذن؟ لما جعلت غايتك بناء الدور والاستكثار من القصور، ولم يخطر في خاطرك أنك ستترك هذا كله، وأنك لم تخلق لأجل هذا العمار، يكفيك شيء قليل، يكفيك بلغة، فإن الآخرة هي دار القرار، وأما الدنيا فدار مرور ودار عبور، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، اجعل ما خلقت له هدفا لك، هو الذي تريده تقصده تبحث عنه تعمل له. اجعل عاداتك عبادات بالنية، اجعل المباحات طاعات. هل تستطيع لذلك؟ حتى نومك احتسب الأجر فيه، حتى طعامك احتسب الأجر فيه. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. المعنى في هذا البيت الذي يريده رحمه الله تعالى أنه إن كانت الدنيا لا تقوم لك ولا تعطيك من متاعها إلا إذا أضعت دينك، فلا تهدم دينك لأجل دنياك، لا تهدم دينك لأجل دنياك. ولو عشت فقيرا معدما، إذا كنت على دين متين وإيمان صادق فأنت غني، الغنى الحقيقي الذي هو الغنى حقيقة، وهو غنى النفس، غنى القناعة. وإن هدمت فزدها أنت هدما، إذا كان هذا فيه تحصين دينك، وحصن أمر دينك ما استطعت. أمر الدين يحصن بالأسوار ويحمى. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. هذا البيت أيضا من الأبيات الجليلة. عامة الناس إذا فاتهم من حظ الدنيا نصيب حزنوا غاية الحزن، وأصابهم كدر في قلوبهم. يقول رحمه الله: ولا تحزن على ما فات منها، أي من الدنيا، إذا ما أنت في أخراك فزت. بعض الناس إذا باع شيئا بثمن فجاء آخر وهو المشتري منه فباعه بأضعافه، ربما لم ينم ليلة واحترق قلبه واشتد حزنه، وكلما تذكره تأوه حسرات أنه باع بثمن بخس، هكذا يرى، وغيره أخذ منه فاستفاد أثمانا عظيما، يحزن. بعض الناس يقول عرض علي كذا وكذا، يا ليتني أخذته، كنت على كذا وكذا اليوم. يندم غاية الندم، يصيبه الحزن. ولا تحزن على ما فات منها، طريقة ترك الندم على ما فات منها، الطريقة في ترك الندم على ما فات منها أن تعتقد أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن ما كان لك مكتوبا فهو يلاحقك وهو آتيك، وما لم يكن لك فلن يأتيك ولو سرت إليه حياتك كلها، لأنه لم يكتب لك. فإذا فاتك من حظها شيء فلا تحزن، لا تحزن، والحزن إنما يكون على أمر مضى، الحزن إنما يكون على أمر مضى، هذا هو الحزن. والخوف يكون على أمر آت مستقبل. ولهذا نفى الله عن أوليائه المتقين كلا الأمرين، نفى عنهم الحزن والخوف، لأن الله تولاه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي مما سيأتون إليه، ولا هم يحزنون، أي على ما فاتهم من أمور الدنيا وغيرها، على ما فاتهم من هذه الحظوظ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قديما ذكر الله أقواما خرجوا في غزوة من الغزاه فقتل بعضهم، فقال آخرون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو جلسنا وتخلفنا عن رسول الله وجلسنا في منازلنا ما مات فلان ولا مات فلان. وقال آخرون الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذا أمر مقضي مقدر لا بد أن يكون، لا بد أن يحصل، ولو أنهم لم يحضروا المعركة فإن أعمارهم انتهت وسيموتون، ولا بد، تعددت الأسباب والموت واحد. لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا المعركة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذا قدر لازم وحتم مقدر من الله لا محيد عنه ولا مناص منه. يقول رحمه الله ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فرزت. نصيحة عظيمة، شيء خسرته اعلم أنه ليس مكتوبا لك، شيء فقدت ثمنه ليس مكتوبا لك ذلك الثمن، شيء لو صبرت عليه كان تجد فيه من الحظوظ أرفع مما كونك استعجلت، لم يكتب لك يا عبد الله. ابتسم واحمد الله عز وجل، احمد الله سبحانه، ابتسم واحمد الله ولا تحزن، لا تحزن، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. هذا الذي يوجب الندم، أن تأتي عند الله عز وجل وأنت من الخاسرين عياذا بالله، هذا الذي يوجب الخسارة والندم. لكن الدنيا تعطل كذا، خرب كذا، ذهب كذا، قل قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على ما قضاه الله، الحمد لله على ما كتب الله. هذه صفة أهل الإيمان، صفة أهل اليقين. قرأت في لبعض المستشرقين رسالة ونسيت اسمه، يقول هذا المستشرق تعجبت من البدو في الغرب الجزائري، عشت بينهم ولبست ثيابهم وتكلمت لغتهم حتى صرت كأني منهم. قال: رأيت عندهم شيئا غريبا. في يوم من الأيام جاء سيل فأخذ مواشيهم، فجاءوا إلى صاحب الماشية في شيخ ذلك الحي، فقالوا له: لقد جاء سيل عرمرم فأخذ الأغنام، ما بقي لك إلا هذه الغنيمات. قال: فتبسم ثم حمد الله عز وجل وقال: شيء قدره الله علي، الحمد لله على ما قدر. قال: فتعجبت من هذا الأمر، تعجبت من هذا الأمر، كيف لا يحزن وقد ذهب ماله، كيف لا يحزن وقد ذهبت تلك المواشي التي أنفق عليها ورعاها وفعل لها وفعل، ثم لا يقع في نفسه حتى الحزن بل يتبسم، ما هؤلاء الناس؟ قال: يا هذا، لما أنتم تصنعون هذا؟ قال: إن الدين علمنا ذلك، إن إسلامنا علمنا ذلك، وهو الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء. قال: والله إنا في أوروبا لنفقد شيئا يسيرا، فربما يمرض أحدنا من الحزن والهم، لا نعرف هذا الباب. قال: فعرفت أن هؤلاء البدو سعادتهم من دينهم. هكذا ذكر في مذكراته التي كتبها: ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.